الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح رحمه الله: القاعدة السابعة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان. والساكت هو الصامت الذي لم ينطق، فسكوت الإنسان وعدم نطقه لا يدل على رضاه وموافقته إلا إذا دلت قرينة على ذلك، وإلا فالأصل أنه لا ينسب إلى الساكت قول. قال: فهذه القاعدة تشتمل على أمرين. الأمر الأول: لا ينسب إلى ساكت قول، إذ الأحكام تبنى على الألفاظ في الأصل. ومن أمثلة ذلك: إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سقوطها مقام الإذن. يعني إذا استؤمرت الثيب، امرأة ثيب قد تزوجت من قبل فمات زوجها أو طلقها، ثم جاء من يخطبها فاستؤذنت بذلك فسكتت، هل يدل هذا السكوت على أنها راضية أو على عدم الرضا؟ لا، لا يدل على ذلك. قال: ومن ذلك لو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال ساكت، فلا يكون سكوته إذنا في الإتلاف بل يضمن. لماذا؟ قد يسكت لعجزه ولضعفه ولكون هذا المعتدي أقوى منه أو أكبر منه، وكونه ساكت لا يدل هذا على أنه راضي بذلك، بل هذا المتلف عليه ضمان ما أتلف. قال: الأمر الثاني: لكن السكوت في معرض البيان بيان، وهذا كالاستثناء من القاعدة. يعني قوله لا ينسب إلى الساكت قول هذا هو الأصل، لكن قد يستثنى شيء من ذلك، وهو أن يكون السكوت في معرض البيان، وتدل القرينة على ذلك فيعتبر هذا السكوت. قال: وهذا كالاستثناء من القاعدة. ومن أمثلة ذلك سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج، وهي تعلم أن السكوت علامة الرضا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر الثيب أو الأيم وتستأذن البكر وإذنها صماتها، يعني سكوتها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها علامة على رضاها، وذلك لأن البكر في الغالب أنها تستحي، فإذا سكتت دل ذلك على أنها راضية بهذا الخطيب. قال: ومن ذلك إذا سكت المحرم وقد حلق رأسه مع القدرة على منعه تلزمه الفدية. يعني أن هذا السكوت له اعتبار ودال على رضاه، وهو يقدر أن يمنع أن يحلق رأسه فلم يفعل، فحينئذ تلزمه فدية حلق الرأس. وهذه مسائل السكوت، فكونه لا ينسب إلى الساكت قول هذا لا ينحصر، يعني صوره وأمثلته. وأما مسائل أن السكوت يقوم مقام البيان فهي محصورة، كما ذكر بعض أهل العلم أنها عبارة أو نحو 40 مسألة حصرها العلماء، والغالب أنها يرجع فيها إلى العرف. قال: القاعدة الثامنة: لا عبرة بالتوهم. قال: التوهم أدنى من الظن، والمراد به الاحتمال العقلي البعيد. التوهم ما يخطر بالذهن دون أن يكون عليه دليل، ما يخطر في الذهن دون أن يكون عليه دليل، هذا الوهم أو التوهم. والوهم كما نعلم هو احتمال الظن المرجوح، احتمال الظن المرجوح، والعمل به ضعيف. ولهذا الشريعة لم ترتب الأحكام على الظنون والأوهام، بل جاء في الشريعة الذم كما مر معنا في الدرس الماضي، وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن، وما يتبع أكثرهم إلا ظن. قال ومن أمثلة ذلك لو اشتبهت القبلة فصلى بلا تحر ولا اجتهاد فلا تصح صلاته لبنائها على الوهم. لو اشتبهت القبلة يعني ماذا رأينا القبلة، فصلى من غير تحري، لم يتحرى موضع القبلة الصحيح ولم يجتهد في ذلك، مجرد وهم أن في هذه الجهة وصلى، فحينئذ لا تصح صلاته لأنه لم يقمها على علم أو غلبة ظن، وإنما مجرد وهم، والوهم لا يعتبر به، لا عبرة بالتوهم. وهكذا مثلا لو أن شخصا مات فحصر الورثة ورثة هذا الميت، فهل يتوقفون عن قسمة التركة لعل أن يكون هناك وارث غير موجود أو لم يذكر معهم؟ الجواب لا، لأن هذا وهم والوهم لا عبرة به. قال القاعدة التاسعة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. قال الممتنع حقيقة هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلا، شيء لا يمكن أن يقع عقلا، كأن يكون مثلا إنسان كبير والآخر صغير فيقول هذا الصغير هذا الكبير ابني، هذا شيء مستحيل صح. أو مثلا أن يطير الإنسان من غير طائرة مثلا، أو يصعد السطح من غير سلم، هذا مستحيل عقلا. قال والممتنع عادة هو الذي لم يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع. من أمثلة ذلك ادعاء من عرف بالفقر أموالا عظيمة على شخص وأنه قد اقترضها منه. ادعاء من عرف بالفقر، إنسان ما عنده شيء فيدعي أن له أموالا كثيرة عند فلان من الناس وأن اقترضها منه، أخذها منه دينا، هذا ممتنع في العادة، أن يكون إنسان فقير ما عنده شيء ثم يدعي أموال كثيرة له عند فلان من الناس، فلما كان هذا ممتنع في العادة صار كالمستحيل عقلا، كما أن الشيء المستحيل لا يمكن أن يقع، كذلك أيضا ما كان في العادة ممتنع فإنه نزل منزلة المستحيل وقوعه عقلا. قال الناظم رحمه الله والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. قال فاد المؤلف رحمه الله في هذا الشطر قاعدتين أصوليتين. القاعدة الأولى الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، والقاعدة الثانية النهي يقتضي التحريم إلا لصارف. قال والدليل على القاعدة الأولى أولا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدل على أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا قضي أمرا فإن المؤمن لا يكون له خيرة من أمره، وأنه يجب عليه أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في الأوامر الوجوب، لأن قوله لم يكن لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني يختاروا هل يفعلوا أو لا يفعلوا، دل هذا على أن الفعل واجب، فيدل هذا على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إذ لو كان الإنسان فيه اختيار لم يكن واجبا. قال ثانيا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله عن أمره هذا مفرد مضاف يشمل كل أوامر الله عز وجل، فالذي يخالف الأمر هذا يحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، يعني عن أمره أي أوامره، فهو مفرد مضاف فيدل على العموم. فتعليق مخالفة الأمر على بحصول الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الأثر رواه ابن بطة بالإبانة الكبرى كما ذكر المحقق. قال وتفسير الإمام أحمد رحمه الله الفتنة بالشرك تفسير بأعلى الفتن، وإلا فإن الفتنة تشمل الشرك وغيره، يعني قد يفتن بالشرك وقد يفتن ما هو دونه من الهوى والزيغ أو الضلال والانحراف. قال فهذا الوعيد على من خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب. ثالثا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق دل على أن الأمر فيه مشقة، ولا يكون فيه مشقة إلا إذا كان الأمر دالا على الوجوب، ولا يكون فيه مشقة إلا إذا كان الأمر دالا على الوجوب، يعني لولا مشقة الأمر بالوجوب بالسواك عند كل صلاة لأمرت به، لكن لما خشي عليه الصلاة والسلام أن يشق على الناس بذلك لم يأمرهم به عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب. قال فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب، فلو كان يقتضي الاستحباب لم يكن فيه مشقة، لأن الإنسان يكون مخيرا بين الفعل والترك، والأفضل له أن يفعل، يعني المستحب. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ثم خرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، والحديث في مسلم، يعني أخر صلاة العشاء ثم خرج إليهم، وجاء في الرواية أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن هذا هو الوقت المستحب والأفضل في صلاة العشاء لولا المشقة على هذه الأمة لأمرت بذلك وأوجبت صلاة العشاء في هذا الوقت. قال فهذا يدل على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب، إذ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى صلاة العشاء في ذلك الوقت لكان في ذلك مشقة، وترتب المشقة يدل على وجوبه. قال خامسا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم دون السؤال عما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره. يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما يقول الصحابة يا رسول الله هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، لا يمتثلون، كانوا يسارعون في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام دون السؤال هل الأمر للوجوب أو غيره. قال سادسا اللغة، فإن تدل على ذلك، فإن السيد إذا أمر خادمه بأمر ثم بعد ذلك لم يمتثل لحسن لومه يعني أن يلومه على عدم الفعل. لو قال السيد للخادم اذهب إلى السوق فاشتري كذا وكذا فلم يذهب، قال لماذا لم تذهب؟ قال الأمر ليس للوجوب. هل يستحق اللوم؟ يستحق أن يلام، يستحق أن يلام. قال فكونه إذا ترك الامتثال يحسن لومه دل على أنه ترك واجبا من الواجبات. وكذلك لو أن الأب أمر ابنه بأمر ثم بعد ذلك لم يمتثل لحسن لومه وتوبيخ لحسن لومه وتوبيخه، فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. نعم، لو قال الأب للابن افعل كذا فلم يفعل فاستحق أن يلام على عدم الفعل، ولو اعتذر بأي عذر لم يقبل. لو قال هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب لاستحق أن يلام على ذلك، فدل على أن الأمر كذلك في اللغة العربية الأصل فيه أنه للوجوب. نعم، وهكذا أيضا كما سيأتي في النهي على أنه للتحريم. وهذا الأمر خالف فيه الأشاعرة. الأشاعرة قالوا إن صيغة الأمر لا تدل على الأمر، لا تدل على الأمر، وصيغة النهي لا تدل على التحريم. طيب الأمر صيغة الأمر تدل على الإباحة، أما الأمر فيحتاج إلى قرينة أخرى حتى يستفاد من صيغة الأمر أنها تدل على الأمر، وهكذا أيضا في النهي. بل بعضهم يقول لا تدل على شيء، لا إباحة ولا أمر ولا استحباب إلا بقرينة، وقولهم باطل، وهذا لأنهم يجعلون كلام الله عز وجل كلاما نفسانيا مجرد عن الحروف والصوت، فلهذا لا فرق عندهم بين الأمر والنهي. قال قوله أن الأمر والنهي حتم. قال أيضا النهي يقتضي التحريم، فالأصل في النواهي أنها تقتضي التحريم، ويدل لذلك أولا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا هذا أمر بالانتهاء، والأمر يدل على الوجوب كما سبق، فدل ذلك على أن فعل المنهي يقتضي التحريم لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا أمر الله عز وجل بالانتهاء عن الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الانتهاء واجب وترك الواجب فيه الإثم. ثانيا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هنا أمر بالاجتناب، والأمر يدل على الوجوب، فدل ذلك على أن فعل المنهي عنه يدل على التحريم لأن في ذلك تركا للواجب. ثالثا اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن النهي يقتضي التحريم، فالأئمة الأربعة متفقون على ذلك على أن النهي يقتضي التحريم. رابعا اللغة، فإن السيد لو نهى خادمه عن أمر من الأمور ثم بعد ذلك فعل هذا الأمر الذي نهي عنه فإنه يحسن لومه وتوبيخه، وكذلك الأب لو نهى ولده ثم فعله فإنه يحسن لومه وتوبيخه، فدل ذلك على أن النهي يقتضي التحريم. فإن قال قائل هل النهي في الأدب يكون دالا على التحريم يعني فيما يتعلق بالآداب كالأكل والشرب والنوم واللباس وغيرها؟ قال نقول إن بعض العلماء قال نفرق بين الأحكام والآداب أولا لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين. هذه العبارة قوله قال نفرق بين الأحكام والآداب، كأن العبارة الصواب لا نفرق، لأن ما ذكره من هذه الثلاثة النقاط ستأتي هي في لقول من لم يفرق بين الأحكام والآداب، فكأن الصواب نقول إن بعض العلماء قال لا نفرق بين الأحكام والآداب، ثم ذكر ثلاثة أمور تدل على ذلك، على عدم التفريق بين الأحكام والآداب. قال أولا لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين، يعني تشمل الأحكام والآداب، إذن لا يفرق بين الأحكام والآداب. ثانيا لا يوجد تفريق مضبوط لا يخترم بين الأحكام والآداب، يعني ما في هناك ضابط منضبط نستطيع أن نفرق فيه بين الأحكام وبين الآداب. ثالثا أن الشريعة تعنى بالأحكام والآداب تنتج عن هذه الأحكام، يعني ما أمرت به الشريعة وما نهت عنه ينتج عن ذلك الآداب التي يستفاد من هذه الأوامر والنواهي بالفعل أو الترك. قال وذهب أكثر العلماء على أن الأمر أو النهي إذا قصد به الآداب والإرشاد لا يقتضي الوجوب أو التحريم كما سيأتي، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن سيأتي أن الأصل أنه لا يفرق إلا إذا دلت قرينة على أن المراد به الندب فذاك، أو دل على أنه للتحريم فيكون على الأصل وهو التحريم، أو الوجوب فيكون الوجوب. قوله إلا إذا الندب أو الكره علم، إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني الأصل في الأمر أنه للوجوب والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا علم أن هذا الأمر للندب أي للاستحباب، وعلم ذلك قضي عليه بأنه للاستحباب، أو دل الدليل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فيقضى أنه للكراهة. قال الأصل كما تقدم أن الأوامر تقتضي الوجوب وأن النواهي تقتضي التحريم، إلا إذا وجد صارف، وقد ذكر العلماء رحمهم الله الصوارف. الصارف الأول أن يدل الدليل على أن المراد بهذا الأمر الاستحباب ولا يراد به الوجوب، وهذا له أمثلة كثيرة نذكر منها. المثال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، ووجد أن الصارف الذي يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه للاستحباب وليس للوجوب، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد الأول قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي أعجب الدعاء إليه، فدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع ليس واجبا. لكن هذا قد يعارض بأن يقال يمكن أن نجمع بين الحديثين بأن حديث أبي هريرة فليستعذ بالله من أربع نقول هذا يقوله المصلي بعد الفراغ من التشهد مباشرة، ويكون قوله على سبيل الوجوب، وإن كان الجمهور يرون الاستحباب، وذهب بعض الجماعة كالظاهرية وغيرهم إلى وجوب هذا الدعاء لأنه متعلق بالفراغ من التشهد وجاء فيه الأمر. وقوله فليتخير في مسعود من الدعاء أعجبه في غير هذا الدعاء، هذا الدعاء واجب وغيره من الأدعية بعده على سبيل الاستحباب. طيب، لكن لو ذكر حديث عبد الله بن مغفل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هنا جاء الأمر بالصلاة قبل المغرب ثم صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قوله لمن شاء، فدل هذا على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنه للاستحباب. قال المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، والحديث في الصحيحين أو في مسلم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثبت في البخاري وأيضا ثبت في خارج الصحيح، فدل ذلك على أن النهي هنا لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، هذا ظاهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما ثم شرب عليه الصلاة والسلام قائما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل هذا النهي يدل على أن هذا ليس للتحريم وإنما للكراهة، والصارف له وفعله عليه الصلاة والسلام كونه شرب قائما مع نهيه عن ذلك، فدل على أن هذا النهي ليس للتحريم. هذا قول جمهور أهل العلم كما سمعنا، قول أئمة المذاهب الأربعة أن الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن الأشاعرة ماذا قالوا في مثل هذا؟ قالوا لا يلزم أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام للمنهي أن يدل ذلك على عدم التحريم. لماذا؟ قالوا لأنه قد يفعل المعصية، قد يفعل المعصية، ومن عقيدة الأشاعرة أن الأنبياء غير معصومين من الكبائر، من كبائر الذنوب، لهذا قالوا إذا نهى عن شيء ثم فعله فهذا قد يحتمل أن يكون فعله على سبيل إيش؟ الوقوع في المعصية والذنب، فقولهم باطل بلا شك. وعقيدة السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وهكذا أيضا معصومون من الإقرار على الصغائر، إن حصل منهم شيء من الخطأ في الصغائر فإنهم لا يقرون عليها. أما الأشاعرة والمعتزلة فيقولون أنهم غير معصومين من الكبائر، وجرم هذا إلى هذا القول الباطل. قال صارف الثاني الإجماع، قد يجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب، ومن الأمثل على ذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، ومع ذلك العلماء رحمهم الله مجمعون على أن الإنسان إذا حل من إحرامه لا يجب عليه أن يصطاد، هذا الآن أمر، وإذا حللتم فاصطادوا أمر بالاصطياد بعد التحلل، هل يقال أن المحرم إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يأخذ بندقته ويذهب يصطاد يبحث له عن صيد؟ لا، إن المراد هنا ماذا؟ أنه قد حل لكم ذلك، لأن الاصطياد للمحرم محرم حال إحرامه، فإذا حل من إحرامه حل له الاصطياد، فقوله إذا حللتم فاصطادوا يعني حل لكم الاصطياد، وهذا كما قال بإجماع أهل العلم، وكان خالف الظاهرية فذهبوا إلى القول بالوجوب، على القول بالوجوب على مذهبهم في الأخذ بظواهر النصوص دون نظر المعاني، وهذا لا شك أنه كذلك خلاف الصواب. قال الصارف الثالث ومثله قد يقال في الاستخارة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، هذه أوامر بالصلاة والدعاء. ومع ذلك فأجمع العلماء على أن صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة مستحب وليس بواجب، كما نقله النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، فدل هذا على أن هذا الأمر للاستحباب ولا صارف له الإجماع. قال الصارف الثالث إذا علمنا أن هذا الأمر أو أن هذا النهي يقصد به الإرشاد والأدب، فإن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب، وأن هذا النهي لا يقتضي التحريم. إذا علمنا أن هذا الأمر أو النهي يقصد به الإرشاد والأدب، يعني لم يرد على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الإرشاد والأفضلية ونحو ذلك، فلا يدل على الوجوب إلا إذا قرن بقرينة تدل على إرادة الوجوب أو التحريم، فحينئذ يحمل على ذلك. قال إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه يقصد به الوجوب أو يقصد به التحريم فإنه يبقى على الأصل، وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بما يامنكم، الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنن من حيث أبي هريرة هو حديث صحيح. قال إذا توضأ الإنسان أو لبس، هنا أمره أن يبدأ بيمينه، يعني في الوضوء يبدأ باليد اليمنى وبالقدم اليمنى، وفي اللبس كذلك يلبس يبدأ باليد اليمنى ثم القدم اليمنى، سواء لباس ثوب أو نعل أو. قال لكن هذا في الإرشاد والأدب، فحمله العلماء على الاستحباب. وهذا كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم. ولو لبس الإنسان وبدأ بالجانب الأيسر أو باليد اليسرى هل يكون آثم؟ الجواب لا، لكن خلاف الأفضل والأكمل. قال المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن الصلاة وأناب أبا بكر رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة من مرضه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر لكي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث، فلم يمكث أبو بكر، يعني أن يبقى في محله فلم يفعل، لأن أبا بكر علم من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالإلزام وإنما أراد بذلك الإكرام، يعني أن يكرمه بالصلاة خلفه وبإبقائه في الإمامة. قال فدل ذلك على أن الشيء إذا قصد به الأدب والإكرام والإرشاد أنه لا يقتضي الوجوب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أبا بكر على عدم بقائه في محله. قال لكن إذا دلت القرائن على أن الشارع أراد بهذا الأمر الوجوب أو النهي التحريم حتى ولو كان على سبيل الإرشاد والإكرام فإنه يبقى على الأصل، يعني على الوجوب إذا كان أمر والتحريم إذا كان نهي. من الأدلة على ذلك أن الشارع أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال، وهذا من باب الإرشاد والأدب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب باليمين، ونهى عن الأكل والشرب بالشمال، وأخبر أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهذا الأمر حسب ما ذكرنا أنه إذا قصد به الإرشاد والأدب يحمل على استحباب، لكن دلت قرينة على أن المراد به الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقته، لأنه عدو لنا فلا يكون إماما لنا. يعني اقتران هذا النهي بمشابهة الشيطان والأمر بمخالفته في ذلك، هذه قرينة أن هذا الأمر للوجوب، أن هذا النهي للتحريم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. ومعنى هذا البيت أن الأمر إذا جاء ورتب فيه فضل وأجر على الفعل، أقصد من غير أمر، إذا جاء في الشريعة ذكر الفضل والأجر على فعل من الأفعال من غير مجيء الأمر، فيدل هذا على أنه كذلك مستحب. قوله يجلو بمعنى يتبين ويظهر، فإن الأشياء التي رتب عليها الفضل ولم يرد فيها أمر لا تقتضي الوجوب، وإنما تقتضي الاستحباب. وعلى هذا فإن ما رتب عليه فضل لا يخلو من أمرين: الأول، الأمر الأول أن يرد فيه الأمر، فهذا حكمه كما سبق من حيث كونه يقتضي الوجوب إلا لصارف. الأمر الثاني ألا يرد فيه أمر، فإنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الفضل والاستحباب. ومن الأمثلة المثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث الصحيحين. فالفقه في الدين هذا كله ليس واجبا، لكن يجب منه ما يحتاج إليه الإنسان لتصحيح عبادته ومعاملته، كالتوحيد، الشهادتين، والصلاة والصيام، والزكاة إن كان من أهل الأموال، والحج إن استطاع، وما يتعلق في البيوع إن كان ممن يبيع ويشتري، وهكذا النكاح وغير آخره. وما عدا ذلك لا يجب بل يستحب، يعني من علوم الشريعة والفقه في الدين. المثال الثاني قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام، السبابة والوسطى. وقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذه الآن أجور وفضائل على هذه الأفعال، على طلب العلم. أنا من سلك طريق يلتمس فيه علم سهل الله له به طريق إلى الجنة، يدل هذا على استحباب طلب العلم. وهكذا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يدل على فضيلة واستحباب كفالة اليتيم. وهكذا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، تنفس عن أخي كربة أصابه يعني قلة ذات يد أو فقر فسددت حاجته، أصابه دين فغمه فسددت دينه، فنفست عنه، لك من الأجر والثواب أن ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. قال: فمثل هذه الأشياء ورد فيها الفضل لا نقول بأنها تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب في الجملة، ثم قد يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكن الأصل أنها تدل على الاستحباب. كان مرة معنا التفصيل في طلب العلم أنا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طيب فإن كان هذا ما يطلبه من فروض العين هذا من الواجبات، وإن كان من فروض الكفاية فهو من المستحبات. طيب نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.